والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين بالعلم والعمل الصالح يا رب العالمين. كان الكلام يدور حول الركن الرابع. اليوم طبعا راح يصير درسنا إعادة للدرس السابق، زين، لبيان هذا الدرس بشكل أوضح. كان كلامنا عن الركن الرابع، وقلنا بأن الركن الرابع قد يبين بإحدى صيغتين. قال الصيغة الأولى أن الاستصحاب يتوقف جريانه على أن يكون المستصحب حكما شرعيا مثل الوجوب، أو موضوعا يترتب عليه الحكم الشرعي مثل الاستطاعة، لأنه إذا لم يكن كذلك، يعني حكم أو موضوع لحكم، فإنه يعتبر أجنبيا عن الشارع، فلا معنى لصدور التعبد منه بذلك. يعبدنا الشارع بهذا، ما له داعي يعبدنا، لأن لا هو حكم ولا هو موضوع لحكم. طبعا احنا شنو عبرنا عنه فيما سبق؟ ان في اجراء الحالة السابقة اثر تعبدي، هذا اللي عبر عنه في بداية الدرس لما ذكر الاركان الاستصحاب. قال الركن الرابع انه في اجراء الحالة السابقة هناك اثر تعبدي، اثر عملي، اما انا لما اجري الحالة السابقة ما استفيد اثر شرعي، وهذا بعد ما يحقق الاستصحاب المراد عند الشارع المقدس. أنا أستصحب مثلا وجود مثلا سكان في ألمانيا، زين، وشنو هذا؟ أو سكان في المنطقة الكذائية، شنو هذا الأثر الشرعي المترتب عليه؟ واضح هذا؟ فيقول هذا الركن الرابع قد نعبر عنه بهذه الصيغة، أن يكون مستصحب حكم شرعي أو موضوع لحكم شرعي، غير هذا يكون أجنبي عن الشارع. نقول هذه الصيغة مو صحيحة، لأنه يلزم منها إشكالات. الإشكال الأول، كيف يجري استصحاب عدم التكليف؟ لما أنا أشك في أن هذا الشيء مكلف به أم لا، والأصل هو عدم التكليف، أن أنا ما كنت مكلف به، عدم تكليف إما على نحو الجعل، أن الله ما جعل هذا التكليف، أو على نحو المجعول، على نحو الفعلية، زين، مثل ما يقول استصحاب العدم الأزلي، الله قبل ما يخلق الإنسان أصلا ماكو تكاليف، يسموه العدم الأزلي، الله بعده ما شرع تكاليف على الإنسان، زين، وبعد ما خلق الإنسان، قبل ما خلق الوجود بعد أصلا ماكو تكاليف، وبعد ما بلغ الإنسان وصار مكلف وصار بالغ وصار عاقل يشك أن هذا التكليف هل هو مجعول؟ نعرف عليه صلاة وعليه صيام وكذا، لكن هذا التكليف هل هو مجعول في حقي، فعلي في حقي أو لا؟ أشك بعد. فأنا لما أجي أريد أستصحب عدم التكليف، هذا لا هو حكم ولا هو موضوع لشنو؟ لحكم شرعي. شنو عندكم كلام مهمة؟
لا،
سجل، أنا ما جبت قلم. فلا هو حكم ولا هو موضوع لحكم، فشلون مع أنه داخل تحت الاستصحاب؟ عدم التكليف هذا داخل تحت الاستصحاب. والش المشكلة الثانية، أنه كيف يجري استصحاب شرط الواجب الطهارة، هذا التي قيد الواجب، قيد الواجب التي هي الطهارة التي ذكرت أصلا في الرواية. الرواية جاي تسولف عن طهارة لا تنقض اليقين، مش جاي تسولف عن وضوء، هذا نفس الطهارة، هل هو حكم شرعي؟ مو حكم شرعي. هل هو موضوع لحكم شرعي؟ لا، مو موضوع لوجوب الصلاة. الزوال هو موضوع لوجوب، قيد الوجوب وليس قيد الواجب الذي يكون موضوع لوجوب لحكم شرعي، فلا هي حكم ولا هي موضوع، مع أننا نحن في الاستصحاب نستخدم استصحاب الطهارة، زين، كالطهارة كما هو مورد الرواية، فإن قيد الواجب ليس حكما ولا موضوعا يترتب عليه الحكم، فإن الحكم إنما يترتب على قيد الوجوب لا على قيد الواجب، على الزوال يترتب وجوب الصلاة، لا على الطهارة يترتب وجوب الصلاة. ومن هنا وضعت الصيغة الأخرى. شنو الصيغة سيدنا؟ الصيغة الصحيحة إلى هذا الركن قال أن الاستصحاب يتوقف جريانه على أن يكون لإثبات الحالة السابقة. شوف قال حالة سابقة. خب حالة السابقة هذه تشمل صور متعددة، تشمل الحكم وتشمل عدم الحكم وتشمل موضوع الحكم وتشمل متعلق الحكم، تشمل موارد أربعة. وقلنا في مرحلة البقاء، نريد في مرحلة البقاء جبنا بهذا القيد، علقنا بها على سالفة الإرث للأب. إذا كان الأب مسلم والابن كافر، إذا أقول أن الابن لا زال كافر وهو في حياة أبيه، ماكو أثر شرعي. أريد استصحب بقاء كفرة بعد حياة أبيه، هذا هنا أثر شرعي، وهو أنه لا يرث من أبيه. استصحاب في مرحلة البقاء لا في مرحلة الحدوث. نريد حدوث الشيء في بقاء، لما يبقى كافر أكو أثر عملي لو ماكو أثر عملي؟ هذا قال أول حاجة، قيد أول حالة سابقة، قيد ثاني في مرحلة البقاء، ثالثا أثر عملي. شنو يعني أثر عملي؟ يعني التنجيز والتعذير، المؤاخذة وعدم المؤاخذة، المسؤولية وعدم المسؤولية. إن أنا لما أطبق الاستصحاب أحتج به على الله والله يحتج به علي. هذا معنى المنجزية والمعذرية. أما إذا ما في منجزية ومعذرية هذا الاستصحاب لا قيمة له. وهذا حاصل، هذا الصيغة حاصل في موارد استصحاب عدم التكليف. لما استصحب عدم التكليف سواء على نحو الجعل أو على نحو المجعول، فإن إثبات عدم التكليف بقاء معذر للإنسان. وكذلك في موارد استصحاب قيد الواجب طهارة، فإن إثباته بقاء معذر في مقام الامتثال. يعني خصوصية التعذير والتنجيز تتحقق في المقام. وهذه الصيغة هي الصحيحة. تقول لنزل ليش هذه الصيغة هي الصحيحة؟ شنو البرهان عليها؟ قال هذه الصيغة البرهان عليها نستظهره من نفس الدليل، من نفس دليل الاستصحاب. قال وهذه الصيغة هي الصحيحة لأن برهان هذا الركن، برهان هذا الركن الرابع لا يثبت أكثر مما تقرره هذا الصيغة. البرهان اللي راح نستعرض الآن ما يثبت إلينا أكثر من هذه الصيغة اللي عرضها إليك، حالة سابقة، تنجيز وتعذير في مرحلة البقاء. هذا زين. شنو هالبرهان؟ وبرهان توقف الاستصحاب على هذا الركن أمران. الأمر الأول اللغوية، إذا ماكو تنجيز وتعذير هذا يلزم منه اللغوية، واللغوية بعيدة عن الشرع. أن إثبات الحالة السابقة في مرحلة البقاء تعبدا إذا لم يكن مؤثرا في التنجيز والتعذير، شوف هذه نكتة التنجيز والتعذير، هذا يعتبر لغوا. بعد هذا ما بفائدة، تقول والله الشارع المقدس سوى استصحاب إلينا لكن هذا مو معذر، شنو الفائدة العادة؟ بعد إيش يقول لي لا تنقض اليقين بالشك، شنو الغرض من هذا إذا ماكو تنجيز وتعذير؟ ليس من اللغوية. ثانيا ايش قال دليل الاستصحاب؟ ينهى عن نقض اليقين بالشك، قال ولا تنقض اليقين. زين هذا النقض نسأل منكم على قولتهم، نسأل منكم هل هو نقض حقيقي أو هو نقض تنزيلي اعتباري ادعائي؟ إذا تقول نقض حقيقي هو أصلا خلاص، بعد الشك نقضت حقيقة وتكوينا اليقين، هو اليقين تفلش. ليش؟ لأن أنا صار عندي شك، ومن يصير عندي شك حقيقة وتكوينا راح اليقين. فبعد أكو عمل راح أسويه؟ لا. أنت تطلب مني عمل بعد، هو صار حتى حصير حاصل. إذا تطلب مني النقد الحقيقي وكذا أقول هو النقد الحقيقي صار، بعد شو أسوي يعني؟ أنا شلون أقلبه إلى يقين؟ إذا قلبته إلى يقين هذا بعد ما له داعي أطبق الاستصحاب أنا. زين،
فماكو أثر عملي بعد، لا تنجيس ولا تعذير، ما في مني سلوك يصدر، ما في مني حركة أسويها أصلاً. لكن إذا تقول لا ترى المراد من النقد هذا النقد الادعائي، النقد التنزيلي، اعتبر نفسك أنت مو شاك وإنما أنت على يقين، يعني سوي عمل، نزل روحك منزلة المتيقن، لا تسوي روحك منزلة الشاك. إيه هذا عدل، يعني أنا يصدر مني عمل، يصدر مني حركة، زين، فإذا صدرت مني الحركة هذه بعد يعني كأنك تقول لي ترى إذا سويت العمل أنت معذور، نزل روحك منزلة اليقين وأنا أجعلك معذورا. الشكل أما بيقول لي بعد نزل روحك منزلة اليقين وهم أنت محاسب، ما سوينا شيء، زين، لأن دليل الاستصحاب ينهى عن نقض اليقين بالشك، ولا يراد بذلك النهي، ولا يراد بذلك النهي عن النقض الحقيقي، لا تنقض حقيقتان، لا تنقض، أقول هو النقض صار، لأن اليقين ينتقض بالشك حقيقتان، وإنما يراد النهي عن النقض العملي في مقام العمل، مقام الامتثال، ومرجع ذلك إلى الأمر بالجري على طبق ما يقتضيه اليقين. طبق لي اليقين، اليقين شي يسوي، إقدام لو إحجام، خليك تندفع لو تتراجع، تترك لو تفعل، وتنجيز وتعذير. ومن الواضح أن المستصحب إذا لم يكن له أثر عملي، إذا كان المستصحب ما إلى أثر عملي وما إلى صلاحية التنجيز والتعذير، فلا يقتضي اليقين به جريا عمليا محددا ليؤمر المكلف بإبقاء هذا الجاري وينهى عن النقد العملي. إذا ما إلى سلوك، ما إلى عمل، ما في شيء أسويه، بعد لا تقول لا تنقض وسوي وافعل وخلي اليقين هو المقدم وكذا، ما له داعي هذا كله، لأن أنا ما مطلوب مني أسوي شيء. فهذا معناه أن هناك جري عملي، أن هناك تنجيز، أن هناك تعذير، زي منه بمجرد أنه قال لا تنقض اليقين يعني أكو عمل يصدر مني. فلا يقتضي اليقين بجريا عمليا محددا ليؤمر المكلف بإبقاء هذا الجار. وهذا الركن تلاحظ الآن يقول هذا الركن بهذه الصيغة يتواجد في صور أربعة، لا الركن هذا الرابع الآن بصيغته الجديدة، هذا الركن الرابع بصيغته الجديدة، الحالة السابقة، إجراء الحالة السابقة في مرحلة البقاء له أثر عملي، يقول هذا يجري في موارد أربعة اللي ذكرناها، يتواجد فيما إذا كان المستصحب حكما قابلا للتنجيز والتعذير، حكم شرعي أو عدم حكم، عدم تكليف قابلا لذلك، هم بعد التنجيز والتعذير، أو موضوعا لحكم مثل الاستطاعة، هو موضوع لوجوب الحج لذا كذلك يعني للتنجيز والتعذير، أو متعلقا لحكم مثل الصلاة مثلا، متعلق للوجوب، الوجوب تعلق بالصلاة كذلك، أي للتنجيز والتعذير. وقلنا الظرف الذي يعتبر فيه تواجد هذا الركن يا ظرف هو ظرف البقاء لا ظرف الحدوث، لا بد أن يكون في بقائه أثر عملي. فإذا كان الحالة السابقة أثر عملي وصلاحية للتنجيز والتعذير في مرحلة البقاء جرى الاستصحاب فيها ولو لم يكن لحدوثها أثار، حتى لو ما إلى حدوثها أثار. فمثلا إذا لم يكن لكفر الابن في حياة أبيه أثر عملي، أو حياة أبوه أثر عملي ماكو إذا هو كافر، ولكن كان لبقائه كافرا إلى حين موت الأب أثر عملي وهو نفي الإرث عنه، وشككنا في بقائه كافرا كذلك جرى استصحاب كفره فلا يرث من أبيه. التفت شلون؟
يعني
لازم يصير إلى أثر عملي في مرحلة البقاء،
قيل له مرحلة البقاء لأنه يعني كأنما هو اللي حتى يترتب له الأثر.
إيه؟
أما مرحلة
كأنه يقين سابق، ولا إذا يقين لاحق يعني وين بعد؟ إذا يقين لاحق بعد ماكو استصحاب، يعني أكو يقين سابق وشك لاحق، وإحنا نجي نجرجر اليقين إلى الوضع الحالي. تفهم شلون؟ زين.
مقدار ما يثبت بالاستصحاب. زين، قلنا دليل الاستصحاب كما عرفنا سابقا مفاده النهي عن النقض العملي، بعد مو نقض حقيقي، نقض عمل في مقام العمل لا تنقض اليقين بالشك، نقض العمل اليقين عند الشك. وهذا النهي لا يراد به تحريم النقض العملي، لما قال لا تنقض هل معنى ذلك أنه نهي مولوي بحيث أن أنا أؤثم؟
ما تؤثم توضأ من جديد.
أيه، ما يقولك والله أتوضأ، أنا أطلب منك صلاة، هذا صلاة بوضو، وعطيتك مريحات أشياء تريحك، بعد أنت ما بتطبقها أنا مو مأثوم. يعني أحد يقول لما أخالف الاستصحاب أو لما أخالف قاعدة الطهارة أنا مأثوم؟ أنا هذا ثوبي صبيت، ما قلت لك طاهر ترى، ما في شيء، لا 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 ما مو طاهر، روح طهر كيفك وش سوي يعني. أنت تريد إلا روحك المرض، والإنسان ساعات يجيب له روح البلا غير. وهذا النهي لا يراد به تحريم النقد العملي، بل يراد به بيان أن الشارع شنو مراده، حكم ببقاء، ترى أنا الشارع، أنا سيد الناس، أنا سيد العقلاء، وأقول لك ترى أنا أعتبرك أنت على يقين، عوف الشك بحاله، عن أن الشارع حكم ببقاء المتيقن عند الشك في بقائه، والنهي إرشاد إلى هذا الحكم، كأنما يرشد إلى هذا الحكم، يعني نهي إرشادي لا نهي مولوي. مثل لما يقولك مثلا أرق الماء، وقعت فيه فأرة مثلا، قال لك أرق الماء، زين، يعني جاء يرشدك أن هذا صار نجس، لما قال أرق الماء يعني يهرق الماء، يهراق الماء، ذيك القضية اللي وقعت فارة وقال يهراق الماء، يعني أن الماء يصير، أنا أرشدك إلى النجاسة، متفهم شلون؟ أي، والنهي إرشاد إلى هذا الحكم، فكأنه قال، ولا إذا كان قال، هذا أخذني في الاستدلال، ولا إذا قال لا أرق الماء هذا حكم مولوي ما تخالفه، إذا تخالف أنت مأثوم، قل له باشيل الماء باحصل الزرعات، قل لا أرق الماء لا تخالف كلامي، أمر مولوي لا تخالفه، بعد جاي يقول لك أرق الماء، أرق الماء يعني بعد لا تسوي غير شيء، تعطي تقول بعطي الزرع بعطي كذا، لا ممنوع. لكن لما نقول هذا إرشاد إلى أن هذا نجس، يعني لا توضبه لا كذا، خذه وحطه، أنت تريد تحطه مثلا للزرع، تحطه للحيوان كيف كذا. والنهي إرشاد إلى هذا الحكم، فكأنه قال لا ينقض، لا ينقض اليقين بالشك، لأني أنا الشارع أحكم بأن اليقين باق، والحكم ببقاء المتيقن هنا لا يعني بقاؤه حقيقة، من قال خليك أنت متيقن، ما هذا فهمت ولا تحسب دواء، والحكم ببقاء المتيقن مو يعني أن حقيقة يقين، إذا حقيقة يقين ما إلى بعد مورد استصحاب، حقيقة موجود شك، إنما ينزل منزلة المتيقن، شلون في البلاغة ينزل العالم منزلة الجاهل، أي الجاهل منزلة العالم. وإلا لو كان اليقين موجود حقيقة لزال الشك، مع أن الاستصحاب هو حكم الشك، هو يجري في موارد شنو؟ موارد وجود الشك، بل يعني بقاؤه من الناحية العملية، أي تنزيله منزلة الباقي عمليان، ومرجع ذلك إلى القول بأن الشيء الذي كنت على يقين منه فشككت في بقائه نزل منزلة الباقي. زين، الآن راح يكرر الموارد التي للاستصحاب، فإذا كان المستصحب حكما الصورة الأولى، فشنو يعني تنزيل منزلة الباقي؟ فتنزيله منزلة الباقي معناها التعبد ببقائه، أنا كنت أعرف أن هذا واجب والآن أشك صار واجب لو ما صار واجب، يعني أن بعدها واجب، تعبد ببقاء الوجوب. زين، وإذا كان موضوعا لحكم، شنو يعني تنزيل منزلة الباقي؟ فمعناه التعبد بحكمه، بحكم هذا الموضوع،
التعبد يعني عادي أتخذ عبادة يعني ولا
تتعبد ما يعني تمتثله صح لو لا؟ التعبد بحكم هذا الموضوع وأثره. وإذا كان للمستصحب حكم شرعي، هذا اللي أمس أشرنا إليه مسألة البطلان، حكم شرعي مثل بطلان الصلاة، إذا ترى ثوبك نجس شنو الحكم؟ الصلاة باطلة. نفس هذا الحكم هو موضوع لحكم آخر وهو قضاء الصلاة. وإذا كان المستصحب حكم شرعي وكان هذا اللي هو البطلان، وكان هذا الحكم بنفسه يعني استصحاب النجاسة يسبب حكم شرعي وهو البطلان، وهذا الحكم بنفسه موضوعا لحكم شرعي آخر وهو القضاء، فتنزيله منزلة الباقي معناه التعبد بحكمه. والتعبد بحكمه هو بدوره يعني التعبد بما لهذا الحكم من حكم أيضا، أتعبد به وما لهذا الحكم من أحكام تترتب عليه، هذا معنى التعبد، يعني أن أنت تمتثله وترتب الأحكام هم بعد اللي ترتب عليه. لما أقول لك النجاسة هذا نجس، شنو اللي يترتب عليه من حكم؟ بطلان الصلاة. بطلان الصلاة شنو يترتب عليه من حكم؟ القضاء. هذا كل مو بس هو قال عبدني بالنجاسة، يعبدك بالنجاسة بس شنو الآثار اللي تترتب عليها؟ هذه كلها تصير توابع إلى الاستصحاب. بقية الكلام تأتي، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.